بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قرير البرنامج مساء ملون.
نهاية اليوم الذي مر بستر الله وعافيته، بروتين هادئ، بنعم تتجدد، أحمد الله بملء قلبك واشكره بكل جوارحك، ثم نم برضا وفأل عظيم، وأن الغد بأمره وتوفيقه، وأن الغد سيكون دائما أجمل. سينجيك الله مهما تعالت عليك سطوة الأحزان، وسيضيء لك كل عتمة، وسيهون بلطفه عليك بأس الأيام وشدتها. ألطف بقلبك، فالله ربك وهذا عطاؤه. هذا عطاء الله مستمعينا الكرام، إذن لا حزن ولا يأس في قلوبنا، تفاءلوا بالخير تجدوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل الخير والحب والرضا، الأمل، التفاؤل وكل شيء جميل في هذا المساء. نرحب بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. عديد المواضيع إن شاء الله حتكون معنا خلال هذا المساء، فقرات متنوعة، مواضيع إن شاء الله تنال إعجابكم في هذا المساء. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من الهندسة الإذاعية، تحية الزميل محمد الشياح. ومن التنفيذ والإخراج تحية الزميل أحمد أبو سعدة. لا تركن للماضي مستمعي الكريم، دائما نظرتك للأمام، للمستقبل، ليومك اللي أنت عايشه، دائما عيش اللحظة كأنها آخر لحظة وانبسط فيها. حاول أنك تعيش الجو في كل اللحظات اللي أنت بتمر فيها، حتى فنجان القهوة، كوب الشاي، اصنع لهم جو في بيتك، حاول تغير المود اللي انت فيه وان شاء الله راح تنبسط. وبالتأكيد في هذا المساء هذه تحياتي لكم جميعا، دعاء شرف. سنكون مع مدينة بيسان في مشوارنا لهذا اليوم مع الزميلة نور سليم في فقرة مشوار. حياتك قصة تروى، فدون الحلم لا ترضى، وجدد ونصائح جديدة مع الزميلة هبة حسين في فقرة تطعيمك أمانة. فماذا بعد أن كنت، هل استسلمت أما موضوعنا في هذا المساء وبالتأكيد نسعد بتفاعلكم معنا مستمعينا الكرام، مقولة قالها العقاد قديما عن القراءة، قال فيها: تجعلنا نعيش في أكثر من حياة. وهذه جملة صادقة تماما لو عشنا في جوها، ويمكن كثير منكم عاش في هذا الجو مستمعينا الكرام. القراءة نافذتنا على العالم من حولنا، نتعرف فيها على كل الأشياء الموجودة، نتعرف على ثقافات متعددة، معلومات كثيرة، نقرأ فيها تاريخ كل الأمم، تمنحنا العديد من الفرص لأننا نعيش في تجارب الآخرين، خاصة في الروايات التي يتم أو تقوم بقراءتها مستمعينا الكرام. اليوم رح نخصص حلقتنا عن القراءة بشكل عام. أكثر رواية أنت قرأتها وحبيتها وأثرت فيك مستمعي الكريم وتركت فيك بصمة في حياتك، علمتك أشياء أنت ما كنت بتعرفها في هذه الحياة، علمتك كيف تتعامل مع الموقف الفلاني مثلا، عشت دور البطل في هذه الرواية. أيضا حدثنا عن كتاب أنت قرأته، سواء كان هذا الكتاب يقدم معلومات تاريخية اقتصادية اجتماعية أيا كانت، حدثنا عن اسم هذا الكتاب وشو تعلمت من هذا الكتاب. حابين نسمع تجاربكم في موضوع القراءة مستمعينا الكرام، خاصة انه البعض بيعتبرها انها مجرد فقط هواية، لكن اليوم بدنا في حلقتنا نصل لدرجة انه نعتبر القراءة فرض والتزام يومي عليك، مش مجرد هواية بس تستمتع وانت بتقرأ، لكن كل يوم لازم يكون عندك ورد قراءة، كما هو موجود عندك ورد قرآن يكون في المقابل ايضا ورد في القراءة. برأيكم مستمعينا الكرام، الروايات العاطفية هي اللي اكتسحت الجيل الحالي؟ يعني يمكن كتير من الناس اول ما بيسمعوا انه قرأ رواية الفكر دائما يذهب على انه هذه الرواية عاطفية، فهل فعلا هذه الروايات العاطفية تكتسح قراءة الجيل، ام انه لا فعلا هناك البعض يقرأ العاطفي ويقرأ الاكشن وغيرها من هذه الروايات؟ مستمعينا الكرام، حابين نعرف تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع، وبالتأكيد نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 05973 أو على رقم 05997344 أو عبر استطلاع الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه.
وهذه الأنشودة تذكرنا دوما بأن أول كلمة أنزلت اقرأ. الكتب هي أكبر مخازن لمفاتيح الأبواب المغلقة وحل المشكلات المستعصية، وكلها تكمن في كلمة اقرأ. اليوم رح نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وأكيد بيسعدني تفاعلكم معي في هذا الباب مستمعينا الكرام. وخلوني الآن أقرأ بعض من المشاركات عبر استطلاع الرأي إلى حين وصول مشاركاتكم معنا على رقم جوال الإذاعة إن شاء الله.
إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم.
أول مشاركة أقرأها من عبير داود، تقول فيها موضوع مشيق: الله يسعد أوقاتك، حقيقة أفضل كتاب كان أبي الله يرحمه، لقد حدثني كثيرا عن كتاب فلسطين وغرسها في وجداني، جدا أحب قراءة الكتب التاريخية، والبداية مادة التاريخ أيام المدرسة كنت أشتري الكتب عن تاريخ فلسطين وعن الثورات المصرية من تحويش مصروفي، كما تشدني قراءة الكتب عن العراق بلاد العز والأمجاد الذي هو مصدر الحضارات والثقافات الإسلامية والعربية، ودمتم بعز. شكرا يا عبير.
اقرأ نور العلم ذا.
سحر أبو شمالة تقول: تستهويني روايات غسان كنفاني، لها أكبر أثر في حياة أي فلسطيني.
فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم.
مروى المدهون: صراحة دعاء، قرأت الكثير من الكتب والروايات، ولكل منها وقع مختلف وتأثير مختلف عن الآخر. بعضها يأخذك إلى نوع من الدهشة والتشويق والإثارة، وبعضها يأخذك وكأنك عايشتها، وإن تكن خيالية الأحداث يأخذك عمق التفكير فيجعل القارئ يسرح ويبحر مع التيار، وكأنك جالست هذا الكتاب بالكاتب وهو يكتب هذه الرواية أو هذا الكتاب. قرأت روايات لكتاب ومشاهير، ومنها على سبيل المثال ذات الرداء الأبيض، ورواية حلم منتصف ليلة صيف، ورواية العاصفة، وأيضا روايتي الشياطين والمراهق، وأيضا رواية 100 عام من العزلة، وروايات للكاتبة أحلام مستر غانمي، وأيضا رواية الأسود يليق بك، ورواية ذاكرة الجسد وفوضى الحواس وأكاذيب سمكة، روايات الأديب الفلسطيني غسان كنفاني ومنها رجال في الشمس، ورواية أرض البرتقال الحزينة. معظمها قد التهمه النار على إثر هدم منزلنا في الحرب الأولى على القطاع في عام 2008. قرأت كتب في التنمية البشرية للكاتب إبراهيم الفقي، وقرأت العديد من الكتب الدينية والصحية والأدبية مختلفة المواضيع. من ناحية أكثرها تأثير حقيقي، أو تقول فيها اللي أثر فيها بشكل حقيقي، كتاب الرحيق المختوم، حياة وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، من الكتب الأكثر من روعة. شكرا يا مروة، وصراحة يعني مخزون جيد من قراءتك للكتب. وهو المشكلة مستمعينا الكرام، انه في مثلا في بداية كل عام جميعنا بيكون متحمس انه انا مثلا هذا العام بدي اخلص قراءة 5 أو 10 كتب على الاقل. بنبدأ من بداية العام وإحنا متحمسين، وبنروح على المكتبة وبنشتري الكتب وبننزل وبنحمل الكتب إلكتروني على اللابتوبات وبنبدأ نقرأ، لكن بعد فترة بيصير عندنا فتور وملل. هذا الفتور كيف بدنا نجدده؟ كيف بدنا نجدد الهمة لحتى نرجع نقرأ الكتب اللي إحنا لازم نقرأها في كل عام، لازم نجدد ونوسع مداركنا فيها لحتى نقدر نعرف نتصرف في كثير من المواقف. يعني يمكن موقف معين أنت بتكون بتنظر إله من منظور معين، لكن شخص آخر مثقف مثلا مر بنفس الموقف لكن بينظر إله من مناظير مختلفة ومن أبواب متعددة، أنت بتتفاجأ في ذلك الوقت أنه كيف أنا نظرت لهذا الموقف من هذا الباب، وغيري المثقف اللي كان بيقرأ كان يعني مداركه متوسعة بشكل كبير جدا في هذا الموضوع. أتابع قراءة مشاركاتكم. كتاب أو صبرين النجار بتحكي: يسعد مساكي دعاء، كتاب على منهاج النبوة للكاتب أدهم الشرقاوي، وكتاب كوني امرأة متكاملة للكاتبة فاطمة أسد.
ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحذالك وبتعرف شو بتفيدك.
ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحذالك وبتعرف شو بتفيدك.
ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟
ليه ما بتقرأ؟
اللي بيقرا بيعرف اكتر يتعلم.
وهو السؤال لكل اللي ما بيقراه: ليش ما بتقرا في هذه الحياه؟ يعني يمكن كتير ناس بيحكوا انه بيزهقوا من اول صفحه مثلا من الكتاب. بتكون المشكله احيانا، يعني في كثير من الاحيان، انه اختار كتاب خاطئ، مثلا اختار كتاب انه فيه شوي من الملل. لكن النصيحه الابديه كما يعني سمعتها وقراتها في كثير من المقالات والفيديوهات اثناء اعداد الحلقه، قالوا بانه دائما اللي حابب يفوت مشوار القراءه يختار الروايات اللي بيكون فيها إثارة، واللي بيخليك دائما تمسك الكتاب وبدك تقرأ بدك تعرف نهاية هذه الرواية، نهاية مثلا شخصية فلان في هذه الرواية، فهذا الشيء بحمسك وبيخليك انه انا بدي اقرأ بزيادة. بعض الناس ما بحب القراءة فعلا لكن بحب يسمع الكتب المسموعة مستمعينا الكرام، ويمكن إلها دور كبير ايضا، يعني ربما توسع مدارك الإنسان أيضا بشكل كبير جدا إذا كان الشخص الذي يقرأ على مسامعك هذا الكتاب أو هذه الرواية يتقن فن القراءة الجيد، يمكن بيخلي عندك حماس، بيخلي عندك لفت انتباه، أنا بدي أعرف في شو النهاية. بكل الأحوال المهم تقرأ أو تسمع، المهم أنه يكون الكتاب حاضر في وقتك مستمعي الكريم. سمع علي بتحكي زمان ما قرأت بس أعجبتني رواية قد شغفها حبا لنردين نبعة. ما تخبرنا به الدراسات عن أهمية القراءة سأتلوه على مسامعكم مستمعينا الكرام، ربما تتحمسوا أكثر وأكثر لقراءة الكتب في حياتكم. أهمية القراءة بالنسبة للشخص منا، يؤكد لنا تؤكد هذه الدراسات أن القراءة شفاء للعقول والأنفس والجسد، كونها تقدم وصفة كتبية وليست طبية، فهي تعدل ضربات القلب، تخفض التوتر، تخفف الضغط، أفضل من المشي أو الاستماع للموسيقى أو ممارسة رياضة معينة أو شرب كوب من القهوة. فعند القراءة يتشتت خيال ذاكرتنا لوقت معين لأننا نغوص بالكتاب، مما يخفف التوتر وكأننا نبتعد عن منغصات الحياة وانشغالاتنا في الواقع والتي تسبب ضغوطات كبيرة. كما أن القراءة المنتظمة تنمي حس التأمل، مما يعمل على تنشيط مناطق معينة من الدماغ والتي لها فائدة كبيرة، فهي رياضة للعقل وتدريب له أيضا. حتى لو حتى قاعد عنك فيك تشوف وتقرأ كمان، لو في على أي شيء دورت في الكتب تلاقي مليان، لي ما بتقرأ اسأل حالك ما تشلت كتاب بإيدك. أيضا تغذي حس التعاطف والإيثار وتمنحك القدرة على التواصل والثقة بالنفس. أهم شيء مستمع الكريم الثقة بالنفس. تخيل أنك تكون في جمعة مع الأصدقاء مع زملاء العمل وفتحين موضوع للنقاش، وهذا الموضوع بيحتاج أن يكون عندك خلفية معلوماتية عنه. تخيل أن الجميع يشارك في هذا الموضوع وأنت جالس صامت لأنه ما عندك أي معلومة عن هذا الموضوع، كيف رح يكون موقفك؟ ألا هذا الأمر يضعف من ثقتك بنفسك، يحرمك من هذه الجلسات والمعلومات اللي ممكن تكون كنز لإلك في الحياة، ممكن ترفعك لسابع سما في عملك أو في أي شيء في دروب هذه الحياة. هذه التساؤلات يعني صراحة نطرحها على كل شخص لا يحب القراءة، لا يحب أن يمسك الكتاب بيديه. يعني صراحة الحديث في هذا الموضوع يطول ويطول، لكن سأترك المجال إن شاء الله لضيفتي لتتحدث معي بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. وإلى حين جهوزية اتصالنا معها أكمل قراءة الرسائل. خالد سعيد خشان يقول لم أقرأ رواية أو كتابا طيلة حياتي. الله يعطيك الصحة يا خالد. يكمل في مشاركته، قرأت كتاب واحد معالم في الطريق لسيد قطب وصفحات قليلة من هنا وهناك لبعض المفكرين وقراءة سريعة خاطفة للمساقات المعتمدة لتخصصي في الجامعة. شخصيا أكره القراءة إلا ما تعلق بكتاب الله وسنة رسوله من تفسير أو آراء فقهية، وهي قراءة متواضعة إذا ما قرن الحال بما عليه القراء، لكن رغم شح مخزوني من من القراءة، إلا أني انكببت على الكتابة على مقربة من سن 40، فوجدت نفسي أكتب بلا هوادة دون مقدمات ولا سبق أهلية ولا تدرج. أكتب في كثير من الجوانب الاجتماعية والنفسية والفكرية والترفيهية، والتي قد تكون حالة ميلاد لما جال في صدري وطاف في مخيلتي عبر عقود كنت لا أحسن فيها غير الصمت. بعضها قد تكون نوعا من التعبير عما اختلج في صدري، والأخرى قد تكون كتاب التجربة وخبرات متنوعة. وربما لأني من أكثر الناس اختلاطا بشرائح المجتمع المختلفة على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم ومشاربهم.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا.
طيب، الآن معي عبر الخط الهاتفي الكاتبة رشا فرحات، نتحدث معها بتفصيل أكثر عن موضوعنا لهذا المساء. وربما الكاتبة رشا، مستمعينا الكرام، لها إصدارات عديدة وكتب متنوعة، ولها قراءات كثيرة كذلك في شتى المجالات في قراءة الكتب. رح نتعرف معها حول موضوعنا لهذا اليوم، نتحدث بتفاصيل أكثر، وربما تعطي المستمعين، من لا يرغب بالقراءة ولا يحب القراءة، دفعة إيجابية للأمام حتى يقوم بشراء كتاب اليوم ويبدأ بقراءته. أستاذة رشا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية دعاء.
الله يعافي قلبك يا رب، سعيدين جدا بحضورك معنا اليوم.
وأنا أسعد والله، دائما أنا مهتمة في مواضيعك الشيقة، يعطيك العافية.
الله يعافي قلبك يا رب. السؤال الأول لإلك أستاذة رشا، كتير يعني وصلتني مشاركات، إحنا ما بنحب القراءة، كيف ممكن، أو خلينا نبدأ في السؤال، لماذا يقرأ الإنسان؟ لماذا شخص يقوم بإمساك كتاب، شراء كتاب وإمساكه وقراءته، وشخص آخر لا يرغب بهذا الفعل؟
والإشي يعطيكم ألف تعافية وتحية طيبة للسادة المستمعين. هو يمكن لأنه إحنا روجنا لفكرة أنه القراءة هي مجرد هواية، إذا أنا ما عملتها مش إشكال، أو عمل أو قرأت مش إشكال، يعني الأمران سيان. لكن لما نغرس في أبنائنا من الصغر فكرة إنه القراءة واجب، يعني أول آية نزلت على الإنسانية كلها اقرأ، القراءة واجب شرعي، يمكن ما بعرف ما بفتي، بس أنا بشوفها بالنسبة لي واجب شرعي، واجب إنه أنا أقرأ. فخلينا نتفق إنه هي واجب، مش مجرد هواية، مش تمرين رياضي، مش يعني مثلا تنسيق زهور، لا، هي واجب شرعي عليك انه انت تقرا. فلما تكون انت كاتب بيصير الامر مضاعف، الواجب واجبين، ما بينفع الكاتب ما يكون قارئ،
صحيح،
عشان يستمر قلمه. لكن انا بنصح السادة، انا مثلا عن تجربتي لما انقطع عن القراءة شهر، بحس انه في شيطان اسمه شيطان الكاره للقراءة، بصير يظن في راسي انه ما في شيء مستاهل القراءة، فهمتيني؟ فزي العادة، زي بالضبط اللي عودتي نفسك على نظام طعام معين، فانت ما بتقدري تتخلي عنه بسهولة. او بالبداية مثلا بتكوني مش قادرة تستسيغي هذا الطعام، وبتضغطي على نفسك فبتتعودي على هذا الطعام، صارت القراءة عندي شيء يعني اجباري مع التعود تدريجيا، ويوميا لازم ما قبل النوم عجبني الكتاب او ما عجبني او زقيت حالي فيه زق هيك اقرا على الاقل نصف ساعه. فاذا كان الكتاب عاد عجبني بتمد معي يمكن لخمس ست ساعات في اليوم مثلا حسب وقت الفراغ.
ما شاء الله.
فصارت عاده بالنهايه زي الاكل والشرب، وزي ما قلت لك لازم نعود انفسنا انه هو واجب مش مجرد هوايه.
طيب، وبالتالي سؤالنا لك رشا، لماذا نقرأ في هذه الحياة؟
أنا بالنسبة لي بقرأ عشان أكتب، أو هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا القراءة خلتني أنفتح على عوالم كتير أنا ما بعرفها. أنا بقرأ في أدب المكسيكي، في الأدب البرازيلي، بقرأ في الأدب السوداني، بقرأ في ببحث في الأدب الأندونيسي، بيعطيني تسليط على هاي المجتمعات كيف بتعيش، شو عاداتها وتقاليدها ومشاكلها. بقرأ عشان أحس إنه أنا مش محور الكون، في النهاية العالم كله عنده مشاكل.
صحيح.
العالم كله عنده مشاكل، بدي أتعرف على هذه المشاكل، على الدول كيف قامت، على تواريخها كيف بنيت، على معاركها كيف خاضتها وكيف انتصرت وكيف هزمت. القراءة بتخليك تطلعي من حيز الحدود اللي أنت موجودة فيها لعوالم أخرى، كثيرة، سافري وترجعي ثاني، خصوصا قراءة الرواية التاريخية. إذا كنت أنت مش محبي قراءة الكتب التاريخية لأن فيها جمود شوية مثلا،
صحيح،
فبتتحايلي عليها بقراءة الرواية التاريخية. والرواية يمكن أصدق فنون الكتابة في إعطاء المعلومات بالمقاربة. الرواية بتعطينا الكاتب الروائي اللي يكتب الشيء اللي خجل عن كتابته أو تناوله أو خاف الكتاب الآخرين عن تناوله. فبيعطيك طبعا ثقافة واسعة جدا، خليك ككاتبة مثلا عندك سهولة في الكتابة، سلاسة في الحديث مع الآخرين لا إراديا، تصير تجمع سبحان الله المعلومات في مخك. أنت بتحسي أنك مثلا نسيتي أحداث كتاب معين أنت قرأتيه مش فاكرة منه ولا إشي، بس لا إراديا تسترجعي هاي الأحداث في وقتها في وقت الحديث عن
في هذه النقطة بالتحديد. رشا، يعني ربما قرأت مقالات كثيرة عن هذا الموضوع، وأغلب القراء قالوا، يعني البعض ينتقد ويقول ما فائدة الكتب التي قرأناها ولا نتذكر منها أي شيء عبر مرور السنوات؟
لا لا، بيتهيأ له أنه ما تذكر أي شيء منها. يعني ما في مجال. أنا بطلع السنة، أنا بلاحظ يمكن عشان أنا بكتب بيكون عندي ملاحظة أكثر على أسلوبي كيف بيتغير. كل سنة بيختلف عن السنة اللي قبلها، كل سنة بحثي عدد الكتب اللي أنا قرأتها، وأنا على يقين تام إنه في كتير مصطلحات أضيفت إلي أنا ما مش حاسة إنه هي أضيفت إلي. في كتير تغييرات أضيفت لشخصيتي أنا يمكن مش حاسة، الآخرين ممكن يكونوا بحسوا. اهتماماتك كل ما بتكبري أكثر، كل ما بتحسي اهتماماتك صارت أهم وأدق وأكثر جدية، تبعدي عن حياتك خلينا نقول إذا صح التعبير بعض التفاهات، بعض الاهتمامات اللي أنت شايفاها كانت مهمة العام الماضي لكن هذا العام حاسة أنه هي مش مهمة. كل هذا حصاد ثقافة بتزداد يوم بعد يوم. طريقة تعاملك مع الآخرين بتزداد يوم بعد يوم. بس القراءة بتعطيكي يعني كل يوم أنت تحقني نفسك بفيتامينات، تحقني نفسك بفيتامينات. بعد سنة تحسي أنه عندك قوة في كل أنواع الفيتامينات.
صحيح.
بس حتى لو أنت تحكي أنا نسيت الكتاب الفلاني، لا لا، أنت ما نسيتي، أنت في تراكمات صارت في مخك الآن بتظهر في الوقت المناسب.
صحيح، وكما تحدثتي تظهر ربما على تصرفات الإنسان وهو مش منتبه، حتى مع علاقاته مع الناس ربما يكون هناك رقي أكثر مثلا عن السابق.
صحيح.
طيب رشا، اتجاه الشباب والشابات في الفترة الأخيرة نحو قراءة الروايات على نحو خاص وإحجامهم عن قراءة الكتب الاختصاصية، يمكن ما بدنا نعمم هذه الحالة لكنها موجودة، هل تعتبر قراءة الروايات كما يدعي اللائمون دائما بأنها مضيعة للوقت ومفسدة للنفس وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع في بناء الشخصية؟
والله أنا بعتبر الرواية فن من فنون الكتابة، بس إذا حسن الاختيار. يعني مش مضيعة مطلقا للوقت. في بعض الروايات يمكن الركيكة اللي أنت بتشوفيها مثلا كنا نقرأها في أول مراحل قراءتنا لما كنا عمرنا 15-14 سنة، فكنا نقرأ روايات على يعني للفتيان على حسب سننا. بس حتى روايات الفتيان الآن أصبحت تأتي تصل للمكتبات روايات لعمر 14-15 من كتاب فلسطينيين بتحكي بطريقة رائعة عن القضية الفلسطينية، بتحكي عن قضايا التنمر، بتحكي عن قضايا المرأة، بتعلم وبتأدب الأولاد بطريقة سلسة وبكلمات مستخدمة ومنتقاة بعناية جدا. لكن إذا كنت أنت بتمنى أنه حبي قراءة الروايات أو حابب تدخل على عالم قراءة الروايات، جوجل بيعطيك فكرة عن كل رواية قبل ما انت تبدأ تقرأ، تعرف تختار. مش مثلا انت تدخل على المكتب تقول له اعطيني رواية هيك بدون احم ولا دستور، يقول لك لمين، تقول له اي كاتب، لا ما في مجال. يعني كل سنة مثلا تخرج الينا قائمة البوكر في افضل 10 روايات عربية كتبت، وهذا مش معيار على فكرة إنه هم الأفضل، بس هاي القائمة مثلا تعطيك فكرة إنه هاي الروايات العشرة من الأفضل الروايات اللي كتبت. كمان قائمة كفتارة بيوصلنا كمان أدب مترجم، ولو حكينا عن الأدب المترجم، إحنا عندنا مشكلة في الترجمة. يعني في كتب كتير بتكون مثلا متصدر المبيعات في بلادها قائمة أفضل 10 كتب في العالم بلغتها. توصل إلنا بتقرأيها بتحسي إنه ما أضفت لك شيء أو في مشكلة في الكتاب.
صحيح.
تبركيك.
صحيح واجهتني كثيرا.
إحنا عندنا مشكلة بالترجمة بصراحة كثيرة كثيرة. يعني المترجم يجب أن يكون كاتب أيضا. لكن في بالعودة إلى عالم الرواية يعني أنا بقدر أعطيك عشرات الأسماء أضافت لي كثير من المعلومات الدسمة وخلتني مثلا أعطتني ومضة خلتني أروح على جوجل أبحث عن تاريخ هاي المدينة اللي قامت فيها هاي الأحداث عاداتها القليلة.
طيب يعني أي شخص الآن يريد أن يبدأ مشوار القراءة يبدأ بالروايات؟
يبدأ بالروايات بس كمان الروايات درجات. زي الشعر درجات. في روايات أبسط من روايات. في روايات معقدة كتير. بدي يدخل على رواية مثلا معقدة يتكره الرواية من أول مرة. لا هو بده يتناول الشغلة. ما بدي أذكر أسماء روايات عشان ما أقلل من قيمة روايات على حساب روايات أخرى. أو أقول مثلا إنه الرواية اللي بتكون معقدة أكثر هي بالتالي هتكون أفضل فيها فلسفة أكثر. لا مطلقا. لكن هو لو اختار رواية بأسلوب سلس وبسيط هتكون أكيد بداية وتكون جميلة هتكون أكيد بداية حلوة إلى عالم الرواية لغاية ما يصير عنده خبرة في قراءة الرواية.
جميل جميل. طيب أستاذة رشا موضة القراءة يعني الآن يمكن كتير بتلاحظي في فترة الصباح فترة المساء بيصوروا فنجان القهوة وجنبها الكتاب وبيصير يحكي عن نفسه أنه قارئ وفعلا ربما يكون قارئ لكن البعض يتخذها كصورة وشو إعلامي وغيرها. موضة القراءة كيف دمرت مفهوم المعرفة الحقيقي اللي إحنا دائما بنبحث عنه مفهوم المعرفة؟
والله أنا ما بقدر أحكم إذا كانت هي موضة ولا لا بس أنا مثلا كقارئة وكناشرة على سبيل المثال في دار سمير منصور للنشر دائما بيحكوا لي القائمين هناك على الدار إنه في إقبال كثير على الكتب وبيزداد خصوصا من فئة الشباب وكان عندهم مشاريع لتفريع المكتبة لأكثر من فرع قبل الحرب ما بعرف الآن شو حيصير لأنه في إقبال حقيقي من قبل الشباب في إقبال من الجامعات ومن المدارس وفي مشاريع تدعم القراءة الآن بشكل ملحوظ أنا بلاحظ لكن إنه في يعني بالكم اللي أنا بتوقعه لا بصراحة يعني في برضو قلة في القراءة كثير خصوصا من أصحاب الاختصاص لو بدي أحكي عن عملي أنا كصحفية مثلا يعني لا أنا بلاحظ إنه الصحفيين ما بيقرأوا هم أولى الناس بالقراءة
بيكونوا فاقدين لمعلومات كثيرة ومهمة في نفس الوقت
لأنه القراءة بتعلمهم سلاسة السرد في الكتابة يعني في صحفيين مثلا بيجمع معلومات كثيرة كثير مهمة بيجي بدي يكتبها بيوقف فرمل لأنه هو ما عنده سلاسة السرد القراءة بتعلمك السرد.
مؤسف للأسف أنه يكون موجود هذا الشيء. طيب فقدان الشهية القرائية ويمكن تحدثت في بداية حديثك أستاذ رشا أنه في بعض الأحيان بيجي وقت أنه لا أنا مش قارئة ولا شيء فقدان هذه الشهية كيف ممكن أتغلب عليها لحتى أواصل القراءة؟
والله هي صراحة أحيانا تجيني أنا فقدان الشهية هذا لما بقرأ مثلا كتاب بحسه ممل ما بقدر أكمله برجع بقرأ كمان كتاب بحسه ممل ما بقدر أكمله بصيبني شوية إحباط.
كيف تتصرفي في هاي الحالة؟
لكن علاج الحالة هاي أنا أولا ما بستسلم علاج الحالة هاي إنه أنا أصابت كتاب يكون مبهر فلما أقرأه من أول كلمة أندمج لآخر كلمة مهما كان عدد صفحاته مش مهم فبيعطيني هذا بحسسني بنشوة الانتصار انه انا بعد ما اخلص الكتاب حصلت على يعني قمت بانجاز جميل جدا
صحيح صحيح
كتاب جميل
وحتى لو كانت عدد صفحات تصل الالف في بعض الاحيان بنبسط شعور راحة عجيب
بحس بالفرح وبالحزن لما يخلص الكتاب انه
صحيح
الكتاب الجاي حيكون
يعني صراحة هناك فعلا كتب قيمة الشخص منا ما بيكون حابب انه يخلص قراءة هذا الكتاب ويكون مرافقه لوقت طويل جدا وهنا تكمن مصدر السعادة انه فعلا الكتاب بيكون مصدر حقيقي لسعادتنا ورضانا من الداخل فهذا الشعور كيف ممكن الانسان يطبقه اللي بدي يبدأ في مشواره
اللي بدي يبدأ في مشواره بدي يكون عنده صبر أنا لو بقولك زي ما قلنا إحنا مثلا أعلى مراتب الصبر على العبادة فتصبر تصبر عشان تحارب الشيطان، لأن الشيطان بيوسوس لك ما تصلي ما تصوم ما تقرأ قرآن، فأنت بدك تحاربه، فبدك تضغط على نفسك وتصبر لغاية ما تتحول العبادة لعادة جميلة لا تستطيع أن تفارقها. تعامل مع القراءة على أساس إنها عبادة، حاول جميل. تضغط على نفسك لغاية ما تتعود إنه أنت تصبح هذه القراءة جزء من يومياتك. يعني ما القراءة لا تنتهي، القراءة ما تنتهي بقطعة الكهرباء ويوقف النت، ما بتنتهي بقطعة النت بيوقف أو بخربان الوايرلس. الكتاب دائما موجود تحت إيدك على ضوء شمعة ممكن تقرأ.
صحيح، ودائما الكتاب الورقي له رونق خاص في القراءة،
له رونق وخاص، وما بتوقع أنه في يوم من الأيام هذا الرونق حيبهت أو يستبدل. صحيح. بالقراءة الإلكترونية أبدا.
صحيح. طيب رشا، أختم معك بسؤال أخير، وصراحة أنا كنت أتمنى يكون الوقت أطول حتى يكون معنا متسع لنحكي بتفاصيل أكثر في هذا الموضوع. الروايات العاطفية برأيك هل تكتسح قراءة الجيل الحالي؟
الروايات العاطفية لا، ما أنا ما بقدر أعطيك صراحة إجابة، لأنه أشوف في بعض الجروبات القراءة بيحبوا روايات الأكشن وروايات البوليسية وروايات الخيال العلمي الجيل الجديد، هاي الروايات أكثر من الروايات العاطفية.
شيء مبشر.
يعني هيك بلاحظ، مش عارفة إذا كان كلام صحيح ولا لا.
لكنها بكل الأحوال ربما تكون موجودة خاصة في فئة النساء، دائما ما تلجأ إلى مثل هذه الكتب في غالب الأحيان.
برضو ما بقدر أعمم، لأنه أنا شخصيا بحب الروايات التاريخية، ما بميل للروايات اللي بتكون كلها عاطفية أو القصص كلها بتدور حول قصة عاطفية. يعني جميل أنها تكون القصة العاطفية جزء من الرواية، لكن مش هي كل الرواية، بحب يكون فيها أحداث تاريخية ومأخوذة عن أحداث تاريخية حقيقية فعلا.
جميل جدا، وإن شاء الله تجمعنا لقاءات كثيرة ومتعددة بإذن الله. الكاتبة رشا فرحات، كنت معنا والحديث في موضوع الكتب، كيف نقبل على قراءة الكتب، كيف نعود ونشحذ الهمة من جديد لقراءة الكتب. الكاتبة رشا فرحات كانت معنا للحديث في هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك.
نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا.
سريعا مستمعينا الكرام إلى مدينة بيسان ومشوار جديد لهذا اليوم مع الزميلة نور سليم، نتابع سويا ومن ثم نواصل.
مشوار اليوم رح يكون لمدينة بيسان. بيسان اسم كنعاني معناه البيت المسكون، وهي وقعت تحت ايد الاحتلال الاسرائيلي في 12 أو 13 5 1948 ايام النكبة، ورحلت العصابات الصهيونية اهلها بالقوة، غير انه هدموا معظم بيوتها وما ضل فيها ولا عربي ولا فلسطيني واحد. كان بيسكنها قبل النكبة 6000 نسمة، 90% منهم مسلمين و10% مسيحيين. تحولت بيسان لخرابة وأطلال بعد ما كانت مركز هام بيجمع كل الوظائف الإدارية والزراعية والتجارية والتعليمية في فترة الانتداب البريطاني. بيسان مشهورة بكثرة ينابيعها وبزراعة الموز، هذا غير انه كان فيها دار سينما، كان فيها سوق تجاري، وكان فيها نادي للشباب. سنة 1945 بنوا اول مدرسة ثانوية زراعية، هذا غير محطة القطار الموجودة هناك واللي كانت جزء من السكة الحجازية والاحتلال فعلها في الفترة الأخيرة. ال اللي ضل في المدينة من معالمها العربية مبنى السرايا ومبنى البلدية اللي تحول بعد النكبة إلى مطعم، وجزء من مبنى مدرسة البنات وجزء من مدرسة الذكور. هذا اللي ضايل، غير أنه تحول مكتب البريد لمتحف أثري. لكن شجر النخيل ضايل صامت لليوم، ولو الشجر بنطق لحكى حكايات هالمدينة. كنيسة الأرثوذكس دمرت بالكامل، مسجد الفاروق صار مهجور، وكنيسة اللاتين ضايلة لكن الاحتلال أخذها وحولها لمقر لحزب اللكود هناك. أيام النكبة بعد ما وقعت بيسان بإيد الاحتلال المجرم، جمع الاحتلال كل الأهالي في وسط الحديقة الموجودة هناك، ووقفوا باصات وسيارات كانت على اتجاهين، باصات على اتجاه الأردن وباصات على اتجاه جنين أو الناصرة. وأغلب أهل بيسان اتهجروا لمدينة إربد وللأغوار في الأردن، وظل في المدينة 1500 نسمة. بعد شهر واحد من تهجير الأهالي رحلوهم، وما ظل ولا فلسطيني في مدينة بيسان. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا في مدينة بيسان اللي تعرفنا على حالها وأحوالها بعد مرورها السنين الطويلة كلها، وبنوعدكم إن شاء الله في مشاوير كثيرة في الأيام الجاية.
زميلة نور سليم في فقرة مشوار لهذا اليوم، أتابع معكم مستمعينا الكرام قراءة بعض الرسائل اللي وصلتني. من بعدها إن شاء الله سنكون مع الزميلة هبة حسين في تطعيمك أمانة. ورسالة آلاء تقول فيها: يعطيكم العافية ردا على كلامك، القراءة حياة وتجعل منك إنسانا آخر، لكن الظروف في بعض الأحيان تجعل الإنسان يقصر بقراءة الكتب، وهذا ليس فتورا، فما مررت به من ظروف صعبة بل مؤذية خلال هذا العام جعلتني أقصر قليلا في قراءة بعض الكتب، وللأسف أصبح كل اتجاهي وفكري لحتى الآن يبحث عن مخرج لحالة الاستياء التي أعيشها فقط. طيب شكرا لك يا آلاء، وحالة الاستياء اللي أنت عايشها ممكن تجد الإجابة في الكتب. اقرأي دايما، اقرأي في أي وقت، اقرأي في أي مكان، اقرأي في أي زمن، اقرأي، وفعلا رح تجدي مع الوقت بأنه حل هذه المشكلة اللي مزعجاك اللي أنت مستاءة منها في الكتب. فقط اقرأي.
آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ.
ورسالة أخرى: إن أردت أن تشعر بجمال وقتك وتجد الاستمتاع الحقيقي فاقرأ، وإذا أردت أن تصادق صداقة ذات قيمة فاجلس بين بحر من الكتب، فخير الجليس في الزمان كتاب. عزيزتي دعاء، وإن يكن للناس أثر في حياتنا فرب كتيب صغير أفضل من مجالسة ثرثرة فارغة بها القيل والقال. أبصم والله.
إن القراءة رحلة في الكون.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يكمل في أو تكمل في الرسالة: لم ألتزم بقراءة نوع معين من الكتب، بل قرأت جميع الكتب ذات طابع عاطفي اجتماعي سياسي ديني وأمني. كنت أخرج بخلاصة جيدة، أخذ الشيء الإيجابي وأترك الشيء السلبي. حاليا أتجه لقراءة الكتب الدينية لابن القيم الجوزية الحافظ ابن أبي الدنيا. القراءة تجعل الإنسان أكثر إنسانية ورحمة وتعاطفا مع الآخرين. قرأت للأسير عبدالله البرغوثي، أحب القراءة أكثر من الجلوس مع الآخرين، وكنت طالبة متفوقة في مادة التاريخ على مستوى المدرسة. شكرا لك صراحة، وفعلا الإنسان بالقراءة يكون أكثر إنسانية، أكثر رحمة، أكثر تعاطف، وأكثر تفتح على العالم.
اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم.
طيب سريعا الآن إلى الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة، نصائح جديدة تخبرنا بها اليوم، نستمع سويا.
نور العلم ذا نور به تجلى الظلم.
إحنا أصلا مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وا 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 وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا. بفقرة تطعيمك أمانة رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19، وخلينا نفهم شو القصة. ماذا يحدث إذا فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأصبت بالفيروس؟ مع تزايد الإصابات بين الأشخاص اللي أخذوا لقاح كورونا بتظهر مشكلة جديدة. بعض الأشخاص تم تشخيصهم بالكورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح. يقول الأطباء أي شخص مصاب بعدوى الكورونا وظهرت عليه أعراض الحمى والبرد، فإن الإرشادات الوقائية المتبعة هي نفسها. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية بعد تلقي جرعتك الأولى من اللقاح، فيجب عليك إعادة جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي. إذا اكتشف شخص ما أنه مصاب بفيروس كورونا ولم تظهر عليه أي أعراض، يمكنه أخذ اللقاح بعد الفحص الإيجابي بعشرة أيام، ويأخذ اللقاح بعدها مباشرة. ما في خوف من تأخير تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو موديرنا. يعتقد الأطباء أن ذلك لن يؤثر على فاعلية اللقاح والمناعة. بعد الحصول على أحد لقاحات كورونا يبقى احتمال الإصابة بالعدوى قائم، لكن الأعراض ستكون أخف وطأة مما قد يحدث دون أي تطعيم.
شكرا للزميلة هبة حسين، ويعطيك ألف عافية هبة، ونسأل الله أن يعافينا جميعا من هذا الفيروس ومن كل أسقام هذه الدنيا. في ختام برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، إن كان هناك ما يسمى بالنصيحة الأبدية، أي هذه النصيحة التي تصلح في أي زمان ومكان لكلا الجنسين، فهي ابدأ القراءة. اقرأ واقرأ فقط، اقرأ كل شيء وعن أي شيء، اقرأ أينما كنت، اقرأ دائما. نصيحة نلخصها فنقول: إما حياة مع الكتاب وحياة بالقراءة، وإلا فلا. من يجرب متعة هذه القراءة لن يتخلى عنها مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تكونوا من هؤلاء الناس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام إطلالتنا المسائية. شكرا لضيفتنا الكاتبة رشا فرحات اللي أضفت جو جميل جدا بحديثها عن الكتب. شكرا للزميلتين هبة حسين ونور سليم، وأيضا الشكر موصول للزملاء محمد الشياح وأحمد أبو سعدة، يعطيكم ألف عافية. وهذه تحياتي مستمعينا الكرام، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في إطلالة مسائية جديدة يوم الاثنين بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.